أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخامدين، وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أقضى مذبوع بالأبواب لو أقسم على الله ما برق. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، لا ما مفتوح، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستأنف درسنا في قراءة هذا الكتاب العظيم، وهو كتاب رياض الصالحين للإمام النووي. كنا قد انتهينا في الدروس في أثناء شهر رمضان إلى هذا الموطن من الكتاب، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وهذا الحديث فيه فضل ضعفة المسلمين ومن لا يعبى بهم لفقرهم ولعدم مكانتهم في الناس. فالرب أشعث أي أشعث الرأس، ملبد الشعر، ليس له عناية بتصفيف شعره والعناية بذلك، إما لفقره ولعدم تيسر ذلك له، وإما لعنايته بما هو أعظم. وهذا لا يدل على أن هذا وهو الشعر أنه ممدوح من كل وجه، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو خير هدي، وكان يعتني بمظهره فيرجل شعره ويعتني بمظهره وبلباسه. ولكن الشعر قد يعرض للإنسان فيكون ممدوحا، كما جاء في قول الله عز وجل في المباهاة بأهل عرفة، يقول لملائكته: انظروا لعبادي أتوني شعثا غبرا، فوصفهم بالشعر. وهذا لكونهم قد خرجوا في سبيل الله في الحج، فلم يجدوا ما من الوقت ما يعتنون فيه بهذه الأمور، ولهذا استحب بعض أهل العلم الشعث يعني في الحج، وعدم تصفيف الشعر وعدم ترجيله لهذا، لأن الله عز وجل يباهي بهم الملائكة، ويكون هذا ممدوحا في الحج. ولا يعني أيضا أن تسريح الشعر أو تصفيفه خصوصا للنساء أن هذا ممنوع منه، وإنما كريهه بعض أهل العلم لخشية أن يسقط شيء من الشعر عند ترجيله. فالمقصود هو أن الشعث يمدح في مثل هذا المقام. كذلك جاء في حديث من يدعو الله عز وجل أشعث أغبر يطير السفر، يرفع يديه يقول: يا رب يا رب، فأنى يستجاب لهذا، لأنه قال: وأكل الحرام وغذي بالحرام. وهذا ذكر العلماء أن هذه الصفات وهو طول السفر والشعث والغبر وكونه على هيئة يعني تدعو الشفقة عليه بحق الناس، فرب العالمين أرحم بعبده من كل أحد، ومع هذا فكيف يستجاب لمن تغذى بالحرام وأكل الحرام وشرب من الحرام؟ هذا دليل على أن المسكن والشعث إذا كان إنسان في حالة لا يتكلف هذا، فإن هذا مدعاه إلى أن يستجيب الله عز وجل إليه. وكذلك الشعث الذي يكون للفقراء والمساكين الذين ليس لهم من البيوت ومن المساكن، وكذلك من الوقت ما يعني يعتنون بهذا الأمر فيلحقهم ما يلحقهم، إما لكونهم ليست لهم مساكن ويتعرضون للشعث، يتعرضون للغبار ولغيره، فيكون هذا مظهرهم. وهذا دليل على أن ما عرض للإنسان من هذه الأمور فإنه قد يكون ممدوحا إذا كان من غير تكلف، وأما أن يتكلفه الإنسان فإن هذا غير ممدوح. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على خلاف هذا الأمر، ودائما هذه الأمور إذا أشكلت تقاس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن هنا يرد على بعض من يدعي الولاية من المتصوفة ومن غيرهم الذين لا يعتنون بملبس ولا مأكل ولا مشرب، ويجوبون الطرقات ولا يأكلون إلا من الزبائن، ولا يعتنون بمظهر ولا ملبس، ولا ربما يعني وقعوا في النجاسات وفي غيرها بدعوى أن هذه مرتبة الأولياء، فهذا باطل. فخير الأولياء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب الأنبياء، وما كان هذا هديهم. الهدي النبي صلى الله عليه وسلم يخالف هذا الهدي، ولكن هذه الأمور لربما عرضت للإنسان فهو لفطره وصبره على هذا يمدح، أو لكونه في سفر يعرض له هذا فهو من الشيء الذي يعرض له فيصبر عليه فتكون له به منزلة عند الله عز وجل. رب أشعث أغبر، كذلك ما قيل في الغبر وهو ما يصيب الإنسان من الغبار وما يعلق ببدنه وبملبسه، فهو كما قيل في الشعث، إذا كان الإنسان يتعرض له ويقصده فهذا ليس بممدوح. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في النظافة، ورغب أصحابه أن إذا أتوا إلى يوم الجمعة أن يغتسلوا، وكذلك رغبهم في أماكن في اجتماعهم، وكذلك كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أكمل هدي، فكانت رائحته أطيب رائحة، كان مظهره مظهرا حسنا، كان يتجمل للوفود، وكان يلبس اللباس المتيسر من لباس أهل زمانه، ولربما لبس الملابس الغالية الثمن، ولربما لبس ما هو دونها، وما كان يتكلف هذا، ما كان يتكلف شيء من المأكل والمشرب والملبس. وهذا هو حقيقة الزهد، لأن الزهد هو زهد الناس في هذه الأمور. فإذا زهد الإنسان لم يبالي بأنه أخذ هذا الشيء أو تركه، وأما كون الإنسان يتعمد هذا فدليل على تعلق القلب بهذه الأمور وهو يتركها ببدنه. فهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتكلفون شيئا من هذه الأمور. وهذا الذي عليه أهل العلم والورع والزهد، يعني الذين يعني عرفناهم في عصرنا ما كانوا يتكلفون شيئا، يعني يسكنون المساكن التي لربما يعني بنيت لهم وفيها ما فيها من وسائل الراحة، ويلبسون الملابس لربما كانت غالية الثمن، ولربما ركبوا السيارات الغالية الثمن كما هو معروف من هدي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وما كان يتكلف هذا، ما كانوا يعتنون بهذه الأمور، ولزهدهم ما كانوا يبالون بما أكلوا وشربوا وسكنوا لزهدهم في الدنيا. فظن الجاهلين بهم عندما يطعنون فيهم وأنهم يعني سكنوا هذه المساكن وغيرها هذا لجهلهم، فإن هذا حقيقة الزهد. ولهذا ذكر الإمام الحافظ بن رجب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخالطون الناس بأبدانهم، ويخالطونهم في أسواقهم وفي مساجدهم وفي مآكلهم ومشاربهم وفي أفراحهم وفي غير ذلك، وكانت قلوبهم معلقة بالله، وهكذا حال العلماء. ولهذا يظهر من زهد هؤلاء أنهم لا يبالون بها جاءت أم ذهبت وأقبلت أم أدبرت، يعني لا يبالون بالدنيا، وهذا هو حقيقة الزهد، لأن الزهد هو زهد القلوب في هذه الأمور. وأما زهد الأبدان فسهل وميسر، يستطيع الإنسان أن يتجنب، لكن أين القلب من هذه الأمور؟ مدفوع بالأبواب، يعني هذا مظهره وهذه معاملة الناس له مدفوع بالأبواب، أي أنه لا يؤذن له، وإذا استفتح لا يفتح له ولا يعتنى به وبدعوته، وإذا استأذن الناس في مجالسهم فإنه لا يؤذن له ويدفع كما هو شأن يعني أهل الدنيا الذين يعتنون بها وبأهلها، يدفعون الفقراء والمساكين من أبوابهم ويستقبلون وجوه الناس وأشرافهم. فهذا وصف يعني هذا الرجل مدفوع بالأبواب، هذه منزلته عند الناس. وأما منزلته عند الله فمنزلة أخرى، وهي ما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو أقسم على الله لأبر. هذه منزلة، منزلة هذا العبد عند الله عز وجل أنه لو أقسم على الله لأبره، بمنزلته العظيمة عند الله عز وجل. والإقسام على الله عز وجل هو لحسن الظن بالله وللثقة بما عند الله عز وجل للعبد، وليس هو من باب التألي، لأن القسم يكون على قسمين: باب التألي على الله أن يقول والله لا يفعل، متأليا على الله عز وجل يعني يقطع بشيء على الله عز وجل فهذا تألي، وهناك قسم على الله عز وجل ثقة بما عند الله وحسن الظن بالله عز وجل واعتماد على رحمة الله عز وجل وعلى لطفه بعبده. فهذا الذي إذا أقسم على الله عز وجل لأبره، وإنما يكون هذا لأهل المنازل العالية، لأهل الدين الذين وثقوا بعملهم وعرفوا ما عندهم ووثقوا بربهم وأنه لطيف بهم وأنه يستجيب لهم. فهذا الحديث لفضل هؤلاء الضعفة، أنهم لربما لم تكن لهم منزلة عند الناس ولكن لهم عند الله عز وجل منزلة عظيمة. وهذا فيه يعني تحذير لعدم يعني فعل هذا الأمر مع ضعفة المسلمين، لأنه لربما دفع بالأبواب من لو أقسم على الله لأبره، فكيف مثل هذا الذي هو بهذه المنزلة عند الله عز وجل يدفع من الأبواب؟ بل هذا حري أن يكرم وأن يعرف قدره. ولهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب المساكين وكان يتعهدهم، كان يسأل عنهم، وكذلك أصحابه من بعده. وكان عمر بعد الخلافة يتعهد امرأة في ناحية من المدينة، يأتي لبيتها ويكمس لها بيتها ويغسل لها، وهذا من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان، أن يعتنوا بالمسلمين وأن لا يفرقوا بين شريف وبين وضيع عندهم، بل ربما يعني بنظرة أهل الإيمان لربما قدم يعني صاحب الطاعة ولو كان لم تكن له منزلة عند الناس قدم على غيره. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن من مراتب الولاية هو أن يكون العبد يعني يعمل بطاعة الله عز وجل وتكون إرادته موافقة لإرادة الله، فيحب من أحب الله ويبغض من أبغض الله ويكرم من أكرم الله ويهين من أهان الله. ولهذا قال عمر في خطابه للعامل الذي أراد أن يستخدم النصراني، قال لا أكرمه وقد أهانه الله، في الحديث المسند وفي غيره: من أعطى لله ومنع لله وأحب في الله وأبغض في الله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان. فهذا دليل الإيمان، أن يكون هوى العبد ورضاه وعمله موافقا لما أراد الله عز وجل أن يكون، وهذا هو الذي تكون له منزلة عند الله عز وجل، لأنه يعمل بدين الله عز وجل في الأرض ويحكم بما أحب الله عز وجل أن يكون في عباد الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فإذا عام من دخلها المساكين وأصحاب الجنة محبسون غير أن أصحاب النار قد أمر منهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عام من دخلها النساء. متفق عليه. والجد بفتح الجيم الحظ والغنى، وقوله محبسون أي لم يؤذن له بعد
فيه. نعم، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قمت على باب الجنة. قيام النبي صلى الله عليه وسلم على باب الجنة هو مما شرفه الله عز وجل به، كما أن له مقامات عظيمة، يقوم عند الميزان وعند الصراط ويقوم عند باب الجنة وعند باب النار، وهذا مما شرفه الله عز وجل به. لما كان أكثر الأنبياء تبعا وأمته هي أعظم الأمم، كانت له هذه المنزلة، يشهد الحساب والميزان، المرور على الصراط، ودخول أهل الجنة الجنة، ودخول أهل النار النار، وهذا مما فضله الله عز وجل به. قال: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين. وهذا في بيان أكثر من يدخل الجنة، وأن عامة ساكني الجنة هم المساكين الذين ليس لهم مال ولا جاه في الدنيا، فهم أكثر من يدخل الجنة. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم من هذا بتفضيل الفقر على الغنى، وفضل الغنى وفضل الفقر مع الصبر على الغنى مع الشكر، لأن أكثر من يدخل الجنة هم المساكين. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم الأغنياء الشاكرون الذين يشكرون الله، وإنما هم المساكين الذين صبروا على البلاء. قال: وأصحاب الجد محبوسون، أي أصحاب المال والجاه والمنزلة محبوسون. وقد جاء في تفسير هذا أنهم يحاسبون على أموالهم، وأن الفقراء يسبقونهم إلى الجنة فيحبسون للحساب، ثم بعد ذلك من كان من أهل الجنة دخل الجنة، ومن كان من أهل النار دخل النار. ولهذا قال بعض أهل العلم بتفضيل الفقراء على الأغنياء، لأن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بكل حال، فإن الفقراء يدخلون الجنة والمساكين بكل حال، ويبقى الأغنياء يحاسبون، ثم بعد ذلك يقضى بينهم. فالفقراء والمساكين يدخلون الجنة قبل الأغنياء، ثم يقوم بعد ذلك النظر في حسابهم، فإن الله عز وجل يجازيهم بأعمالهم ويحاسبون على أموالهم، لأنه كلما كثر المال طال الحساب، يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وكذلك كل صاحب نعمة فإنه يسأل عنها يوم القيامة وعن آداء شكرها، يعني محبوسون للحساب. ولكن هل يعني هذا أن كل من تأخر دخوله من الأغنياء على المساكين أن من سبق إلى دخول الجنة من المساكين هو أفضل؟ لا يلزم هذا، ولكن بعض أهل العلم فضل لسبقهم إلى الجنة، وإلا فقد يكون في الأغنياء الشاكرين من هو أفضل من الفقراء والمساكين الصابرين، لأنه قد يكون الغنى، قد يكون الشكر أعظم من النعمة. فإن من الناس من ينفق ماله كله في سبيل الله فيبقى لا شيء معه، كما حصل من أبي بكر رضي الله عنه، ومنهم من ينفق نصف ماله كما حصل من عمر رضي الله عنه. فقد يكون الشكر أعظم من النعمة، يعني قد يكون الشكر الذي أداه العبد هو أعظم بكثير من الشكر الواجب، لأن الشكر الواجب في المال هو أداء الزكاة، فإذا تصدق وأنفق فهذا شكر زائد عن الشكر الواجب، فإذا أنفق ماله كله دل هذا على فضل عظيم. ومن هنا كان أبو بكر رضي الله عنه هو أفضل الصحابة في هذا الباب لما أنفق ماله، وكان من الأغنياء، كان أبو بكر من الأغنياء، وهذا دليل على فضل الغني الشاكر الذي يتعدى نفعه إلى الناس. قال: غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، يعني أمر بأهل النار إلى النار وبالمساكين يعني من أهل الجنة إلى الجنة، وبقي أهل الغنى والمال محبوسون. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن له مقاما آخر على باب النار، قال: فقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء، عامة من دخلها النساء. وهذا في بيان وصف أكثر من يدخل النار أنهن النساء. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم السبب في هذا في حديث آخر، قال: يكثرن اللعن ويكفرن العشير، يكثرن اللعن ويكفرن العشير، يعني بهذين الذنبين العظيمين، وهو كثرة اللعن والسب، لأنهن جبلن على الضعف، ولأن المرأة يعني سريعة الغضب وضعيفة الصبر، فتكثر من السب ومن اللعن، ويحسن بسبب ذلك كثرة الذنوب. وكذلك يكفرن العشير، والعشير هو الزوج، أنهن لا يشكرن النعمة. وهذا فيه تحذير للنساء يعني بتجنب هذا الأمر، فإنها وإن ظنت في نفسها يعني تقصير الزوج والعشير، فعليها أن تبرأ، أن تطلب السلامة والبراءة لدينها بأن تشكر الله عز وجل على كل حال، وأن تشكر زوجها على كل حال، فإن قصر فهو محاسب. وأما الكفر، كفر النعمة وعدم الاعتراف بالفضل، فإنه لا ينفعها لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل فيه الضرر عليها في الدنيا بأنه يجب لها سخط الزوج، وفيه يلحقها ضرر الآخرة بأنه يجب لها سخط الله عز وجل ودخول النار. فلا مصلحة للمرأة في هذا، وإنما المصلحة هي أن تشكر النعمة وتعرف الفضل لأهله. ولهذا كان شكر النعم من الأمور التي تجب على العبد في كل نعمة. وهذا لا يعني أيضا أن هذه العقوبة يعني أنها خاصة بالنساء، فكذلك الزوج إذا وجد منه اللعن وكفر الزوجة وكفر النعمة فإنه معرض لدخول النار، لأن هذا ليست عقوبة خاصة بالنساء، لكننا دخلنا النار بسبب هذه الذنوب. فكذلك هذا فيه وعيد يعني للرجال، لكن باعتبار العاقبة فإن النساء هن أكثر من يدخل النار بهذين الذنبين، ويقل في الرجال يعني دخول النار بسبب القوة يعني في الصبر ولعدم الوقوع في مثل هذا الذنب. لكن إن وجد في الرجال من يرتكب يعني هذا الذنب فإنه معرض يعني للعقوبة ولدخول النار. والشاهد من الحديث أنه قال: فإذا عامة من دخلها المساكين، يعني عامة أهل الجنة هم من المساكين، وهذا فيه فضل المساكين والفقراء عند الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في بابه الا ثلاثه، عيسى بن مريم وصاحب دريج. وكان دريج رجلا عاملا فاتخذ صومعه اتى فيها، فاتته امه وهو يصلي فقالت يا دريج، فقال يا ربي امي وصلاتي، فاقبل على صلاتي فانصرفت. فلما كان من الغد اتته وهو يصلي فقالت يا دريج، فقال يا ربي امي وصلاتي، فاقبل على صلاتي. فلما كان من الغد اتته وهو يصلي فقالت يا دريج، فقال يا ربي امي وصلاتي، فاقبل على صلاتي. فقالت: اللهم لا تنسك حتى ينظر الى كل ممتع. فتذاكر بني اسرائيل دريجا وعبادته، وكانت امراه نبي يتمثل بحسنها، فقالت: ان شئتم ذهبت اليها. فتعرضت له فلم يلتفت اليها، فاتت راعيا كان يهوي الى صومعته فامكنته من نفسها فوقع عليها فحملها. فلما ولدت قالت: هو من دريج. فاتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، فقال: ما شأنكم؟ الذي تولدت منه؟ فقال اين الصبي؟ فجاءوا به فقال ادعوني حتى اصلي، فصلى. فلما صار اتى الصبي فطعن في بطن الصبي فلما صار اتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من له؟ قال فلان ابراهيم. فاقبلوا على ابويه يقبلونه ويتمسحون به وقالوا نبني لك سمعتك من ذهب. قال لا اعينها للدين كما كان. ففعل. وبين الصبي يرضع من فمه فمر رجل راكب على دابه بارهه اشاره حسنه، فقالت امه اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الدنيا واقبل اليه فقال اللهم اجعلني مثله. ثم اقبل على اخيه فجعل يرضع. فكأني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ذراعه باسبوعه السباكه في فيه. فجعل يمسكها ثم قال ومروا بجاريه وهم يضربونها ويقولون فليتني سراقي وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت امه اللهم لا تجعلني مثلها. فترك الرضاعه ونظر اليها فقال اللهم اجعلني مثلها. فهنالك تراجع عائشه فقالت مر رجل حسن الحيله فقلت اللهم اجعلني. فقالت مر رجل حسن الحيله فقلت اللهم اجعلني مثله فقلت اللهم لا تجعلني مثلها. ومروا بهذه الامه وهم يضربونها ويقولون سمعتك سراقي فقلت اللهم لا تجعلني فقلت اللهم لا تجعلني مثلها فقلت اللهم اجعلني مثلها. قال ان ذلك الرجل جبار فقلت اللهم لا تجعلني مثلها وان هذه يقولون سمعتك ولم تسمع وسراقي ولم تسمع فقلت اللهم اجعلني مثلها. متفق عليه. المنسات ضم الميم الاولى وإسكان الواو وكسر الميم الشامية وفي السين كهبلة وهن الزوامر والمومسة الزانية. وقوله دابة بارحة الفاء أي حاذقة نفيسة. والشارة بالشيء الوحيدة لتخفيف الضاق وهي الجمال الظاهر الطبيعة والملبس. ومعنى تراجع الحديث أي حدثت الصبية وحدثها والله أعلم.
نعم، هذا الحديث من حديث أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، يعني في حال الصغر والصبا، وهو الذي في العادة أنه أن الصبي فيه لا يتحدث، وهو ما دون السنة والسنتين على اختلاف يعني في الصبيان في حديثهم في أول ما ينطقون، إنهم يبدأون بنطق بعض الكلمات إلى أن يتم يعني نطقه للحروف. فهذا في حال عدم النطق وعدم التمكن منه فإنه لم يتكلم إلا ثلاثة، قال العلماء في بني إسرائيل، وإلا فقد ثبت في الأحاديث أنه قد تكلم في المهد من أكثر من هذا العدد كما جاء في قصة أصحاب الأخدود وفي غيرها. قال عيسى ابن مريم، هذا المثال الأول لمن تكلم في المهد من بني إسرائيل، عيسى ابن مريم عليه السلام، وقصته معروفة في القرآن. فإنه لما جاءت به أمه أنكره بنو إسرائيل واتهموها بما هي منه بريئة، فأشارت إليه فتكلم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فقال العلماء أول كلمة نطق بها قال إني عبد الله، وهذا فيه رد على بني إسرائيل الذين ادعوا فيه أنه إله وابن إله، وفيه براءة لأمه عليه وعليها السلام من هذه التهمة. فهو من أعظم من تكلم وهو نبي ورسول، وكان كلامه هذا آية عظيمة لبراءة والدته ولكذلك غلو بني إسرائيل فيه. ففيه رد على مقالتين عظيمتين، يعني مقالة البهت والظلم ورمي مريم عليه السلام بالبهت وبالبغي وبالزنا، وفيه رد على الغلو يعني في مريم عليه السلام وفي ابنها. فأخبر أنه عبد الله، فهو ممن تكلم في المهد. والمثال الثاني هو صاحب جريج، وصاحب جريج هو ذلك الغلام الذي جاء يعني في القصة خبره. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة جريج وقال: وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعه فكان فيها. وهذا قصة في مثل بني إسرائيل أنهم كانوا يتعبدون في الصوامع والبيع. وفي الإسلام نهينا عن الرهبنة والاختلاء في الصوامع، وإنما أمرنا بصلاة الجماعة، فهي خير لأهل الإسلام من تعبد النصارى واليهود في صوامعهم، لكنها كانت مشروعة لهم. اختلف أهل العلم في الرهبانية هل كتبها الله عز وجل عليهم ابتداء أو أنهم هم طلبوها فكتبها الله عز وجل عليهم. ووصف هنا بأنه عابد، وسيأتي ما يشير إلى أنه من أهل العبادة، ولا ربما خفي عليه شيء من العلم. قال: فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقال، فقالت يا جريج، فقال: يا ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاتي فانصرفت. فلما كان من الغد يعني في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث وهي تأتيه ويقول هذه المقالة. وقال العلماء أن فيه أنه لم يترجح عنده أحد الأمرين، قال أمي وصلاتي، ويعلم وجوب هذا ووجوب، وكأنه يرى وجوب هذا فأقبل على صلاته. وسياق القصة يدل على أن الأولى هو إجابة والدته، لأنها دعت عليه فاستجاب الله عز وجل لها. قال في بعد الثالثة: فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. والمومسات هن الزواني، والمومسة هي الزانية. ودعاء الأم هنا دعاء الأم الرحيمة الشفيقة، لأنها لم تدعو عليه بما فيه ضرر، وإنما دعت عليه بما فيه تأديب. ويلاحظ هنا أنها قالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، وهذا فيه تنبيه لطيف إلى أنها لو شاءت أن تدعو عليه بالزنا لفعلت، ولربما استجاب الله لها. فأرادت أن تبين أنه معرض للفتنة بمخالفته لأمرها، ولهذا دعت عليه بما يناسب الحال. وهذا فيه فائدة أيضا لطيفة في أن الله عز وجل يستجيب الدعاء إذا كان بعدل، وأما إذا كان بظلم فإن الله لا يستجيب للداعي. ومن هنا كان سعد بن أبي وقاص يعني في موطنين من مواطن الدعاء، لما دعا على النفر الذين كانوا يتكلمون في طلحة والزبير وفي علي، قال: اللهم إن كان أغضبك سب هؤلاء لهؤلاء سبق لهم في علمك ما سبق من الخير فأرني فيه آية. ولما قام الرجل الذي كان في مسجد بني عبس، كان عمر أرسل من يسأل عن سعد فكانوا يثنون عليه، فقال: أما إن سعد كان لا يقسم بالسوية ولا يسير في الرعية ولا يعدل في القضية. فقال: اللهم إن قام عبدك هذا رياء وسمعة فعرضه للفتنة. فلاحظوا التقييد هنا إن كان كذا. ومن هنا ينبغي لمن دعا وانتصر أن يقيد دعاءه بما يكون فيه عدل وإنصاف. ولهذا كان هذا الدعاء دليل على أن فيه عدالة، وأنها دعت عليه بأن يتعرض للفتن ولم تدع عليه بأن يقع في الفتنة، وهذا من فقهها ومن شفقتها على ابنها. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، يعني يضرب المثل بحسنها، فقالت: إن شئتم لأفتننا. وهذا فيه يعني كراهية الشهرة، لأن هذه المرأة ما تعرضت له إلا بعد أن اشتهرت عبادته، ولهذا كان بعد أن اشتهر في الناس عبادته. وهذا فيه دليل فضل الخمول، وأن الخمول هو خير للعابد من الشهرة. قد كان السلف يكرهون هذا، كان الإمام أحمد يقول: ابتليت بالشهرة، وكان الشافعي يقول: وددت لو أن ما عندي من العلم ناله الناس ولم يمدحوني به. فالشهرة يعني من أعظم الأمور التي يبتلى بها العباد، وكانوا يشكون منها لأنها تعرضهم لأشياء كثيرة، كما تعرض هنا جريج. فإن هذه المرأة البغي ما عرفته، ولأنه أبعد ما يكون عنها وعن سمعها وعن مجالسها، ولكن لما اشتهر أمر الرجل في الناس حتى بلغ مجالس الفساق وأهل الذنوب والمعاصي، اشتهر أمر الرجل فعرفه الناس، فأزمعت هذه المرأة في نفسها أن تفتنه في دينه، وهذا دليل على أن في الإنس شياطين كما أن في الجن شياطين، وأنهم يتعرضون لإغواء يعني بني آدم. وهذا أيضا فيه وجود الحسد، أن صاحب النعمة محسود، فإن هذه المرأة إنما تعرضت له والفساق يعني كثر، لو أرادت قضاء الوطر وإنما أرادت يعني فتنته في دينه لما حسدته على هذا. وكان الفساق يحسدون أهل الإيمان على استقامتهم، كما حسد اليهود والنصارى المسلمين على دينهم، وكما أخبر الله عز وجل عنه. والحسد من خصال اليهود والنصارى، من خصال اليهود، وأكثر ما يكون في اليهود. فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فيه عصمة الله عز وجل لأوليائه الذين استقاموا على دين الله عز وجل، فهي مع ما وصف من حسنها وما أزمعت من فتنته فإنه لم يلتفت إليها، فيه أنه لم يعبأ بها. فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته، أيضا فيه بيان كيد النساء وعظم كيدهن، فإنها لما لم تستطع أن تفتنه في دينه أرادت الكيد له. فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته، يعني إلى صومعة جريج، إما أنه كان يستظل يعني فيها في جانبها، أو أنه كان يدخل فيها في غيابه، المهم أنه كان يأوي إلى هذه الصومعة فأمكنته من نفسها. وفيه أيضا يعني بيان قوة التهمة، فإن لم تذهب إلى رجل بعيد، وإنما يعني ذهبت إلى رجل يتردد على هذه الصومعة، فأمكنته من نفسها فوقع عليها، فحملت يعني من ذلك الزنا. فلما ولدت قالت هو من جريج، فأتوا فاستنزلوه وهدموا صومعته. فيه عدم التثبت وعجلة يعني بني إسرائيل وعدم تثبتهم، استنزلوه وهدموا صومعته، يعني الأخذ بالتهمة قبل أن تثبت، وجعلوا يضربونه. فقال ما شأنكم، فيه بيان الغفلة يعني عن المعصية وعن هذا الأمر. ولهذا وصفنا النساء البريئات أنهن غافلات يعني عن الجريمة وعن ما ترمى به. قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك. قال أين الصبي؟ وهنا تحقق إجابة الدعاء، أتي له بهذه المرأة فقيل له زنيت بهذه البغي، فرأى هذه البغي ورأى وجهها وعرفها، فاستجاب الله عز وجل لأمه دعاءها. قال أين الصبي؟ فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلي. فيه بيان تقديم الطاعة قبل الدعاء، التوسل إلى الله عز وجل. فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ فقال فلان الراعي. فيه كرامة يعني هذا الولي عند الله عز وجل، وفيه أن الله عز وجل ينصر أولياءه ويظهر براءتهم، وفي أصعب الأمور التي يحتاجون إليها. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا نبني لك صومعة من ذهب. فيه أيضا يعني عدم الاعتدال، فهم في بداية الأمر لم يتثبتوا مع صلاحه ومع ما اشتهر عندهم كما تقدم في القصة من أنه عابد، ومع هذا أخذوه وضربوه وهدموا صومعته بكلام بغي. ثم لما ظهرت لهم الآية غلوا فيه، فأخذوا يتمسحون به وأخذوا يقبلونه وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب. وفيه عدم اعتدال عامة الناس، وهذا حال أكثر الناس إلا من رحم الله، أنهم لا ينصفون، إن أحبوا غلوا وإن ذموا يعني غلوا في الذم وفي القدح. وخير الأمور أوسطها وهو الاقتصاد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحبب حبيبك عونا ما، كذلك الاعتدال والاقتصاد في الأمور فإنه محمود في كل شيء. ولهذا الاعتدال في معاملة الناس في أهل الخير والصلاح، من رؤي عليه الخير يظن به الخير ويدعى له بالتوفيق والثبات، ومن رؤي على مخالف فإنه يخشى عليه ويدعى له بالهداية والتوبة. فقالوا نبني لك صومعتك من ذهب، قال لا أعيدها من طين كما كان. هذا فيه من فقه وأنه ما طلب الدنيا قال ليتقوى بها على طاعة الله، وإنما أراد أن تكون صومعته على ما كانت عليه، وهذا من عدله وإنصافه، فإنه دفع الغلو عنهم عن نفسه، وكذلك ما أرادوا من بناء الصومعة من ذهب. وفيه أيضا يعني شاهد إلى أن عدم جواز استخدام آنية الذهب والفضة في المساكن كما هو قول يعني بعض أهل العلم قياسا على تحريم استخدامها في الآنية، ففعلوا. وبينما صبي رضيع، وهذا هو المثال الثالث، يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة يعني عظيمة وشارها حسنة، فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديه. وهذا فيه بيان يعني كراهية تمني أهل مراتب أهل الدنيا، ولربما كانت الفتنة في أن يتمنى صاحب الدنيا يعني الرجل أو المرأة ما لأهل الدنيا، ولا يكون بمنزلة يغبط عليها عند الله عز وجل، كما تمنى من تمنى من بني إسرائيل أن يكونوا مثل قارون، فلما أهلكه الله عز وجل عرفوا أن هذا ليس بما يعني يرغب فيه، بل إن فيه هلاك لولا أن الله عز وجل من عليهم. قال فجعل يرتضب، قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي اتضاع بإصبعه السبابة في فيه، فجعل يمصها بيانا عن حقيقة الرضاعة، وهذا من التشبيه الذي يدل على حقيقة الفعل. قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيتي سرقتي، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل، تتهم بالزنا والسرقة وهي تقول حسبي الله، وفي دليل على فضلها وفقهها فإنها صابرة محتسبة، قالت هذه الكلمة حسبي الله ونعم الوكيل، وهي الكلمة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم، وهي كلمة عظيمة، ومن قالها مؤمنا بها معتقدا لها صادقا يعني في قوله مؤمنا بنصر الله عز وجل فإنه ينصر بإذن الله. فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الرضاع ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها، فهنالك تراجع الحديث، يعني تراجع الصبي وأمه الحديث، يعني تبادل الحديث. فقالت مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيتي سرقتي، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها، قال إن ذلك الرجل كان جبارا، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، يعني هو حسن المظهر لكنه جبار ظالم، فمن هنا دعا أن لا يجعله مثل ذلك، وإن هذه يقولون لها زنيتي ولم تزني وسرقتي ولم تسرق، فقلت اللهم اجعلني مثلها. وهذا فيه بيان فضل الصبر، وإلا فعدم ثبوت الزنا وعدم ثبوت السرقة ليس بفضل، وإنما الفضل هو في الصبر والاحتساب، وكذلك قولها حسبي الله ونعم الوكيل، وهذا دليل يعني براءة يعني هذه المرأة مما اتهمت به، ومع هذا فهي صابرة محتسبة. ومن الملاحظات اللطيفة أن كل هؤلاء الثلاثة الذين تكلموا بما يدحض شبهة أو تهمة الزنا عمن رمي به، فكلام عيسى حصل به دفع هذه التهمة عن أمه عليه السلام، وكذلك الغلام صاحب جريج تكلم بما فيه دفع جريمة الزنا وتهمة الزنا فيما رمي به جريج، وكذلك كلام هذا الصبي تكلم وأظهر الله عز وجل براءة هذه المرأة التي اتهمت بالزنا. فهذه من الملاحظات اللطيفة التي دلت على عظم يعني هذه الجريمة، وأنه من رمي بها وهو غير مرتكب لها أن أمرها عظيم، ولهذا أظهر الله عز وجل هذه الكرامات العظيمة في براءة الصالحين الذين رموا بهذا. وفيه أيضا فائدة لطيفة، دليل على فضل عائشة رضي الله عنها وعلى كرامتها على ربها، حيث أن الله عز وجل لم ينطق المخلوقين ببراءتها، وإنما تكلم هو ببراءتها، وأصبحت براءتها وحيا يتلى في كتاب الله عز وجل. فهذا دليل على فضله، بأن الله عز وجل قادر يعني أن ينطق الجمل التي كانت عليه، وقادر أن يري النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت تقول: إني ما كنت أظن أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى، ولا شأني في نفسي كان أحقر من ذلك. هذا دليل على مكانتها رضي الله عز وجل عنها، فإن الله أخبر ببراءتها بكلامه، وكلامه هو أفضل الكلام، وكلامه هو فضل كلامه على كلام المخلوقين كفضله على خلقه، مما يدل على شرفها وعلى فضلها رضي الله عنها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الحديث الذي ذكره فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اكثر اهل النار نوم النساء، فيه دليل على ان الجنه مسكونه وكذلك النار.
هذه الاحاديث التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم انما مثلت له الجنه وعرف ما فيها، والا فدخول اهل الجنه الجنه لم يحصل، كذلك دخول أهل النار النار، وإنما مثلت له الجنة ورأى ما رأى فيها. فإذا ما كانت الرؤية لما فيها من النعيم فنعم هذا يدل على وجودها، والأدلة دالة على وجود الجنة والنار، ولكن هذه الأحاديث تدل على يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما سيحصل، وأنه يقف على باب الجنة فيرى أن أكثر من يدخلها المساكين، ويقف على باب النار ويرى أكثر من يدخلها النساء. سبق الحديث على هذه المسألة، وأن الخلاف كبير بين أهل العلم في المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر. قد سبق أن ذكرت أن حقيقة باعتبار يعني الغنى باعتبار الشكر عند الغني والصبر عند الفقير قد يقوى ويضعف، فقد يكون الصبر ضعيفا على البلاء فلا يفضل به صاحبه، وقد يكون كذلك الشكر على النعمة ضعيفا أو قويا، فالعبرة بقوة الصبر، فقد يكون الصبر قويا فيرفع الله عز وجل به صاحبه، وقد يكون كذلك الشكر عظيما فيرفع الله عز وجل به صاحبه. وهذا دليل على أنه ليس كل فقير صابر هو أفضل من كل غني شاكر، وكذلك العكس ليس كل غني شاكر هو أفضل من كل فقير صابر، وإنما هو بحسب قوة الشكر وقوة الصبر. وأعظم من هذا أن يبتلى العبد بالأمرين، يبتلى بالضراء والسراء فيصبر ويشكر، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم يعني من حصل له هذا، فإنه ابتلي ابتلاء عظيما في بداية البعثة كما هو معلوم، ثم يعني أعطاه الله ما أعطاه من الأموال، ولكنه شكر وأنفق في سبيل الله وما كان يبقي شيئا، وأعطاه جاها، وكان أعظم الناس تواضعا لله عز وجل، وشرفه بما شرفه به من المنزلة العظيمة، فهو سيد ولد آدم، ومع هذا يحدث ويخبر ويقول ولا فخر. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ليس في قولي طب الله متعلم بها يعني تمني الابتلاء، وكيف يجمع بينه وبين ما جاء في هذا التمني من أنا؟
نعم، هذا لا شك أن يعني ملحظ مهم. على كل حال تمني البلاء لا يجوز في شرعنا، وإذا جاء في القصص في قصص الأمم الماضية ما يعني يتعارض مع ما في شرعنا فإن شرعنا مقدم، ولكن هذا قد يكون المقصود هو تمني أن يكون مثلها في يعني ما هي فيه من المنزلة عند الله عز وجل، ولهذا هو صبي وهي امرأة، فلا يمكن أن يقال يتمنى أن يكون مرأة، ولكن يتمنى أن يكون مثلها في شيء ولا في كل الأشياء. وأما طلب الصبر طلب البلاء فإنه يعني غير مأمور به بل منهي عنه، فإن عمر رضي الله عنه لما سمع رجلا يقول اللهم ارزقني الصبر، قال سألت الله البلاء فسأله العافية. هذا والله أعلم.